قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وأورد البخاري رحمه الله في هذا الباب هذه الآية وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إنه لا يعلم شركا أعظم من أن تقول النصرانية إن ربها عيسى بن مريم مع أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة فيها تحريم نكاح المشركات، وأن ذلك حرام، وأن الله تعالى قد نهى عنه في كتابه العزيز، وقد جاء في سورة المائدة إباحة نكاح الكتابيات. فمن العلماء من قال إن عموم قوله ولا نكاح المشركات حتى يؤمن خص منه الكتابيات، وأنه يجوز نكاحهن. ومنهم من قال إن الكتابيات أنهن لا ينكحن، وأن قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ناسخ لما في سورة المائدة. ومن العلماء من قال إن نكاح المسلمات الكتابيات وإن كان ذلك سائغا إلا أن التنزه عنه والتعفف والاختفاء بالمسلمات هو الأولى، وإن كان نكاح الكتابيات سائغا وجائزا إلا أنه ليس كل جائز وكل سائغ يقدم عليه، بل الجائز بعضه أولى من بعض. ولا شك أن نكاح المسلمات أولى من نكاح الكتابيات، لأن المسلمة الاتصال بها والعلاقة بها وكذلك وجود الأولاد منها يعني فيه السلامة والعافية، بخلاف النصرانية وإن كان يؤمل أن إسلامها وأن المرأة النصرانية أو اليهودية إذا تزوجها المسلم فيأمل في إسلامها، إلا أن المسلم أولى بأن يتزوج منها. ولهذا إذا نظرنا في الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نجد أنه لا يكاد يذكر يعني الزواج بالكتابيات، وإنما يكتفون بالمسلمات، ولكنه لا مانع عندهم من أن يتزوج الرجل الكتابية، لكن زواج المسلمة أولى من زواج الكتابية، زواج المسلمة أولى من زواج الكتابية. قول ابن عمر أنا أشرت إلى أن بعض العلماء قال إن آية البقرة إنها ناسخة لآية المائدة، ويعني ابن عمر لعله كما قال الحافظ ابن حجر وكأنه يعني يرى هذا الشيء، وقد جاء مصرحا به عن بعض السلف. وابن عمر يعني هذا الذي جاء عنه قال كأنه يعني يشير أو يذهب إلى أن يعني آية البقرة أنها ناسخة لآية المائدة, وأن المشركات مطلقة لا يجوز الزواج منهن, ومن المشركات النصرانية واليهودية, لأن اليهود يقول عزير من الله والنصارى يقول مسيح من الله, ويقولون ثالث ثلاثة, والله تعالى كفرهم في كتابه العزيز, قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, كفر الذين قالوا إن الله مسيح من مريم. ولكن لما كان اليهود والنصارى عندهم انتماء إلى الديانات السماوية, وأنهم يعني يزعمون بأنهم أتباع للأنبياء, فهم أقرب إلى الهداية ممن من عبد في الأوثان الذين لا ينتمون إلى الدين ولا علاقة لهم بالأنبياء واتباع الأنبياء. فكان أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى أقرب وأخص, وإن كان الكل مشركون, الكل مشركون, ولكن الوثنيون يعني أشد خبثا وأسوأ حالا, وأن اليهود والنصارى أخف منهم لأن لهم علاقة بالديانات السماوية, وهم والنصارى يزعمون بأنهم أتباع عيسى, واليهود يزعمون بأنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام, ولكن والوثنيون لا ينتمون إلى نبي, وإنما يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان والملائكة, ولا يتبعون أو يدعون أنهم يتبعون نبيا من الأنبياء. فإذا من يكون له علاقة في الديانات السماوية من يزعم أنه يتبع نبيا من الأنبياء وإن كان كاذبا بدعواه, لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع قولهم أنهم أتباع للأنبياء, لأنهم لو كانوا أتباعا للأنبياء لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام, لأن الأنبياء بشروا به, والرسول أخبر بأنه رسول الناس كافة. فالواجب على كل من كان موجودا من البشر من الإنس والجن من حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم, ولا ينفعه إيمانه بنبيه الذي يزعم أنه مؤمن به بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به, فإنه كافر, ولا ينفعه دعواه أنه يؤمن بالأنبياء السابقين, لأن النبي الذي يتبعه اليهود والذي يزعم اليهود بأنهم يتبعونه قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه, والنبي الكريم الذي يتبعه أو يزعم النصارى بأنهم يتبعونه قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا نزل من السماء في آخر الزمان إنه يحكم بالكتاب العزيز, وأنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى عليه, لأنه إنما نزل حاكما بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعا للرسول عليه الصلاة والسلام, وليس قائما بالشريعة التي أنزلها الله تعالى عليه.
هل هناك دليل يعني
الآية
البقرة متأخرة عن
آية المائدة؟ الأمر الذي لا إشكال فيه من حيث الدليل أن آية المائدة استثنات من آية البقرة, وأن المشركات التي حرم الزواج منهن في عموم آية البقرة استثني منه الكتابيات من اليهود والنصارى. لكن كما قلت يعني من حيث الأولى فإن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بالنصرانيات, وإن كان ذلك فائدة, لأنه ليس كل سلفا معناه أن الإنسان عليه أن يقدم عليه, وإنما يأخذ بالأولى. ولهذا كما قلت المعروف عن الصحابة ومن بعدهم أنهم يعني لا يكاد يعرف عنهم إلا الزواج بالمسلمات, وأما الزواج بالنصرانيات فهو إن كان سائغا إلا أنه في حكم نادر أو في حكم قليل.
حدثنا
ليث عن نافع
قال حدثنا ليث
إذن يعني أن يضاف إلى شيء.
سوقان ليث بن سعد
ليث
بن سعد وعلى بن الله على مموت سواء قيل فيه الليل مثل ما يقال لعباس وعباس العباس وعباس والحسن وحسن
مهم ليث بن سعد
ليث بن سعد لا يروي البخاري ليس وإنما هو الذي نزع هو الذي يقال ليث ويقال له الليل وأما ذاك اللي هو ليث يقال ليث من الليل إيه ما يقال له الليل
لو نكر ما عليه
وأما هذا يقال له الليل ويقال له ليث يعني مثل العباس مثل العباس يقال له عباس ويقال له العباس.
قال باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومشركي أهل أهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطف حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد أهل العهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الزهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
وهذه الترجمة
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث الذي فيه التفصيل بين المشركين وأنهم منهم من هو أهل الحرب ومنهم من هو أهل الجنة وأهل عهد. فمن إذا جاءت امرأة من أهل الحرب وأسلمت فإنها لا تخطب يعني حتى تحيض. قد اختلف في المراد بالحيض من قال أنها تحيض حيضة واحدة تبرأ بها ومنها منهم قال أنها تحيض الحيض التي تعتد بها المعتدات وهي ثلاث حيض. فهي بمعنى هذا أنها إذا هاجرت وجاءت مسلمة من الكفار فإن هذه المرأة المهاجرة المسلمة إذا فرغت عدتها فإنها تخطب وتزوج وإذا جاء عبد أو أمة من أهل الحرب فإنهما حران
ولهما للمهاجرين.
قال وإن هاجر عبد منهم
الأول.
قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطف حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
فإن هاجر زوجها يعني جاء مسلما قبل أن تنكح فإنها ترد إليه إذا كانت لم تنتظم ما إذا نكحت فإنها تنتهت علاقتها به وهي مع ذلك الزوج الذي تزوجت به أو تزوجها في بعد إسلامه. أما إذا كانوا قروة أما إذا جاء منهم لأن الحرب يعني عبد أو أمة فإنهما حران ويكون لهما مال المهاجرين يعني لهذين الحرين العبدين الذين اكتسبا الحرية بفكرتهما من الكفار ومجيئهما للمسلمين فإنهما حران وحكموا لهم أحكام المهاجرين.
ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
ثم ذكر يعني بالنسبة للحرب لأهل العهد يعني مثل حديث مجاهد يعني أشار إليه إشارة ولكنه ذكر منه يعني من حديث مجاهد والذي هو متفق مع حديث مجاهد أنه إذا جاء منهم عبد أو أمة فإنهم لا يردون لأنهم جاءوا من أهل الجنة أهل العهد ولكنهم لا يردون ولكن تردوا أثمانهم يعني أثمانهم تردوا إليهم أما هم فإنهم يقبل بقاؤهم ومكثهم مع المسلمين ولا يردون إلى المشركين أهل العهد لكن من أجل العهد الذي بينهم وبين المسلمين تردوا أثمانهم يعني بدلا من كونهم يعني يفوز عليهم هذا وهذا فإنه يفوز عليهم نفس العبيد ولكن لأنهم أسلموا ولكنهم يعوضون بأن تدفع إليهم أثمانهم من أجل العهد الذي بينهم وبينهم. أما بالنسبة للذين جاءوا من المشركين اللي هم أهل الحرب فإنهما حران وليس لأولئك اللي هم أهل الحرب أثمان وإنما الأثمان تكون لأهل العهد لما لم يحصل لهم رد عبيدهم إليهم وإنما أبقوا لأنهم جاءوا مسلمين فعند ذلك من أجل العهد الذي بينهم والمسلمين يرد أثمان العبد أو الأمة إليهم.
وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان.
وهذا يعني فيه أن واحدة من الكفار قريبة كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها وتزوجها معاوية بن سفيان أنه لما كانت مشركة طلقها فتزوجها بعده معاوية بن سفيان.
وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
وهذا كذلك أم الحكم كانت عند عياض بن غنم طلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
باب إذا أسلمت الذمية أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي هذه الترجمة معناها أن مشركة كانت تحت مشرك فأسلمت. قال البخاري عن ابن عباس أنه إذا أسلمت قبل زوجها بساعة فإنها تحرم عليه بمعنى أنه مجرد إسلامها فإنها تحرم عليه ولا يحل له يعني يحل له إذا أسلم إلا أن يعقد عليها وأن يتزوج لأنها حرمت عليه بدخولها بالإسلام قبل أن يدخل هو الإسلام تحرم عليه فإذا أسلم يتزوجها ولا ترجع إليه في العقد الأول، بل لابد من زواج جديد لأنها حرمت عليه بكونها أسلم قبله بساعة.
قال وقال عبد الوارث حدثنا وقال عبد الوارث عن قال وقال عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
لم يعلموا.
قال وقال عبد الوارث عن خالد هو الحذاء إكرمة عن ابن عباس لم يقعد موصولا عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباس العوام عن خالد الحذاء نحو ما وجده موصولا.
قال وقال داود عن إبراهيم السائق أنه قال سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأة؟ قال لا إلا أن تشاء، هي بنكاح جديد وصداق.
وهذا أيضا يعني يتفق مع قول الذي مضى، إذا جاء وإذا أسلم وهي في العدة فهي ليست زوجة، وإنما يعني كما تشاء بنكاح جديد وبصداق، معنى هذا أنها لا علاقة به، وهذا يتفق مع قول ابن عباس.
وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها.
قال إذا أسلم في العدة إذا أسلم زوجها في العدة يتزوجها.
وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني في حال الكفر، يعني ليسوا حل للمسلمات ولا هم يحلون لهن، بل وجود الفارق بينهم هو الكفر والإسلام، والكافر يعني لا يتزوج المسلمة، كذلك المسلم لا يتزوج الكافرة إلا إذا كانت النبي كما سبق أن مر.
على قول جهل قبل قول استعباط وعطاء إذا أسلم في العدة يتزوج مالا من
كسائر. هو يعني
يبدو لأن هذا كمان يعمل إذا خرجت العين ما يتزوج.
لا وحتى لا يقول إني تزوجها لكن باجتماعها
الزواج.
وهذا قوله يتزوجها يعني هذا عليه الفسر يعني هو يتزوجها أو يعقد عليه. إذا كان يعقد عليه هو متفق على عليه كان يعقد عليها. فهو مثل طبعا بإذنها
قال ابن جهل إذا أسلمه العدد يفزل وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه بس
إذا تزوجها يعني معناه أنه عقد عليه لأن لو كانت إنها باقية في عصمته فهي يعني معناه هي زوجته فلا يحتاج إلى تزويج فهو متفق عليه كأنه معقود عقد
قال وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها
قال الحسن وقتادة المجوسيين أسلما هما على نكاحهما يعني أسلما معا فهما على نكاحهما يعني العقد الذي كانوا عليه يعني يبقون عليه وإذا سبق أحدهما وأبى
قال وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها
إذا سبق أحدهما الآخر وأبى يعني
الآخر
وأبى الآخر بانت لا سبيل له سبيل له عليها يعني إلا بزواج لا سبيل إلا بزواج يعني من يخطبها ويتزوج من جديد إذا رغبت وجاءت وعلى هذا يتفق مع الذي قبله
وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش
قضية المعاوضة في المرأة إذا جاءت وأنه الذي يعاوض زوجها الذي مجاهد منه ولم ترد عليه قال إن هذا في صلح جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ان ليس هذا حكم مستمرا بمعنى انه يلزم المعاوضه وانما هذا في صلح يعني جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكان بناء على ذلك يكون هناك تعويض للرجل الذي جاء زوجته ولم ترد عليه فانه يدفع له يعني صداقه الشيء الذي يقابل ما انفقه عليه.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحلة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهم قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
وهذه المسألة التي ذكرت الله أن أدلت فيها أن بعض السلف أنها إذا أسلمت المرأة وهي تحت سن فإنها تحرم عليه وأنه لا بد من زواج جديد. كثير العلماء منهم من قال يعني كما جاء في هذه الأثار لأنها تحرم عليه وأنها لابد من الزواج، ومنهم من قال إنها إذا انتظرت ويعني أرادت انتظاره وأنه أسلم فإنها تحصل في ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى عنها عن زوجها أبي العاص ابن الربيع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالزواج الأول وبقيت الزوج هي على ما في عليه. فإذا أرادت المرأة أن تنتظر فلا بأس، لكن إذا أرادت أن تتخلص وأن تتزوج فبيدها هذا، ليست يعني يلزمها أن تنتظر، وإنما إذا أرادت أن تتزوج وأن لا تنتظر فإنها يمكنها هذا، ولكن إن أرادت أن تنتظر ثم أسلم زوجها فيعني الزوجية باقية بينهما. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة في المهاجرات واستحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إياهن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء عندما يحدين المبايعة ويقولن ما ذكر الله عز وجل من الألفاظ التي يبايعن عليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايعهن بالكلام فيقول قد بايعناك أو قد بايعتك دون أن تمس يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما كان مع الرجال فإنه يصافحهم عندما يبايعهم يصافحهم، وأما النساء فما كان يصافحهن وإنما كان يكتفي بأن يرد عليهن بالكلام بأن يقول قد بايعناك دون أن يضع يده في يدها. هذا دليل على أن الرجال ليس لهم أن يصافحوا النساء وأن يضعوا أيديهم في أيدي النساء، وإنما الواجب هو الابتعاد عن مصافحة النساء، ومصافحتهن حرام لا تسوغ ولا تجوز بالنسبة الأجنبية. لا فرق بين كبيرة وصغيرة، لا يصافح الإنسان امرأة التي هي أجنبية منه سواء كانت كبيرة أو صغيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء كبارهن وصغارهن بالكلام دون أن يصافحهن، وما مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
يد امرأة أجنبية.
قال باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29 ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29.
ثم ذكر البخاري رحمه الله الإيلاء وقول الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي تتعلق بالإيلاء، وهي الحلف، حلف الرجل بأن لا يجامع أهله أو لا يقرب أهله، فإنه إذا كانت المدة تقل عن أربعة أشهر فله أن يبقى هذه المدة وله أن يرجع عنها، ولكن إذا تجاوزت أربعة أشهر فإنه لا يمكن من يعني الاستمرار، وإنما عليه إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق، على خلاف بين العلماء هل تطلق منه بمجرد مضي الأربعة أشهر أو أنه يلزم بالطلاق إن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وأنه مكث في مشروبة، ولما قضى 29 ليلة جاء وقالوا له إنك أليت شهرا؟ فقال الشهر 29. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق
بالإله واعتزال الرسول فلم يسال في مكان خاص لا يأتي إليهن في منازلهن ولا يدخل عليهن. وسبق أن مر الكلام على ما يتعلق بهذا الاعتزال وأن أسبابه منها أنهن كنا ألحفن عليه في النفقة ومنها أنه حصل من بعضهن ما حصل من ما يتعلق بالتواقع على قول في العسل بأن سيف مقافير. وكذلك أيضا ما جاء بالنسبة لماريا القبطية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نكحها في يوم حصة وأنها تأثرت بذلك وتكلمت وقال إنه لا يعود على ما قيل في سبب نزول قوله عز وجل لا ينبغي لكم تحرم ما أحل الله لك كالحريم الرجع أزواجه. وإذا فالحديث تتعلق بالامتناع ولكنها أقل من المدة التي ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. والمولي إذا آل فإذا كانت تقل عن 4 أشهر فله أن يبقى تلك المدة وله أن يفيء منها، وإن جاوزت 4 أشهر فإنه لا بد من أن يراجع وأن يفيء إلى الذي امتنع منه، وإلا فعليه أن يطلق وإلا طلق عليه الحاجة. نعم جفاف الرجل يعني جاءت أنه كان في ذلك الوقت يعني جفشت رجله ويعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الاعتزال يعني حصل هذا الشيء، لكن السبب هو ما تقدم من ما حصل من أمهات المؤمنين إما من كلهن بالنسبة للنفقة واستكثارهن وطلبهن منها وما حصل من بعضهن بالنسبة لما حصل من يعني حفصة وعائشة ويعني غيرهما من التواقع على قولهن أو قول من يأتي إليها أنه أكل مغافير، وهي يعني شيء يكون في الشجر طعمه حلو ورائحته كريهة كما سبق أن عرفنا ذلك في الدروس الثانية.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمره الله عز وجل.
ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يفسر في هذه الآية لأنه لا يحل لأحد آل من أهله بعد أن تقضي 4 أشهر لا يحل له إلا واحد من أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إما أن يفيء ويرجع وتبقى الأمور على ما هي عليه من الاتصال والوفاق والوهام وإلا يطلق. وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنها تطلق بمجرد مضي المدة ومنهم من قال بأنها لا تطلق بمضي المدة وإنما يوقف ويلزم بالمراجعة وبالهيئة عما كان عليه وإن لا يطلق. أما أن يستمر معلقا فهذا لا يمكن منه، وهذا هو القول الراجح وهو الذي تشير إليه الآيات، يعني أنه يعدم الطلاق لأنه لو كانت تطلق بمجرد مضي المدة ما كان فيه يعني حاجة إلى أن يقال وإن عدم الطلاق، لكن قال وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، معنى هذا أنه يلزم بإما الهيئة وإما الطلاق، وأما أن يستمر معلقا فهذا لا يمكن فإن طلق وإلا طلق عليه حاجة، وهذا هو الأرجح.
قال وقال لي إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وما ذكر هذا الأثر أيضا عن الدين وأنه إذا مضت المدة يوقف ويعني يوقف إيش؟
يوقف حتى يطلق.
يوقف حتى يطلق يعني يلزم لا يمكن من الاستمرار وإنما يلزم بالتطليق أو الهيئة والمراجعة والعود على ما كان عليه. ثم ذكر أنه جاء عن جماعة من الصحابة
ولا يقع الطلاق حتى يطلق.
ليس مجرد مضي المدة يقع به الطلاق ويقع ويقع به الطلاق، بل لا يقع الطلاق إلا بتطليقه إذا عزم، وإن لم يعزم يعني وأراد الاستمرار فإنه لا يمكن، فإنه لا يمكن ويطلق عليه الحاكم، يلزمه الحاكم فإن فعل وإلا يطلق عليه الحاكم ولا تبقى المرأة معلقة. وهذا قول جماعة كثيرين من الصحابة.
قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصفر عند القتال تربص امرأته ثلث. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين والدرهمين. وقال: اللهم عن فلان، فإن أبى فلان فلي وعلي. وقال هكذا وقال هكذا فافعلوا باللقفة. وقال ابن عباس النحو.
والبخاري رحمه الله ذكر بعد هذا باب حكم المفقود في أهله وماله، والمتعلق بالطلاق هو ما يتعلق بالأهل، ما يتعلق بالأهل هو الذي له علاقة بكتاب الطلاق، وأما المال فإنه لا علاقة له بكتاب الطلاق، وإنما جاء استطرادا وتبعا. فذكر بعض الآثار.
الأول: وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة.
قال ابن المسيب: إذا فقد في الصف في الحرب عند القتال تربص امرأته سنة، يعني تمكث سنة لا تتزوج على أمل أن يرجع. فإن مضت سنة فإنه يحكم بوفاته وتتزوج زوجته، وهذا إذا طلبت، طلبت وإلا أرادت أن تبقى في انتظاره فهذا إليها، لكن إذا أرادت أن تتزوج فإنها لا تمكن إلا بعد سنة. إذا مضى سنة بعد ذلك يمكنها أن تتزوج، وأما قبل سنة فليس لها ذلك. وهذا فيما إذا كان فقد الصف في القتال، يعني غالب عليه الهلاك، لكن المعروف أنه كان في معركة وأنه فقد في المعركة، يعني تتربص السنة يعني تنتظر السنة لا تتزوج، وإذا مضت السنة وطلبت ورغبت في الزواج فإنها تمكن.
قال: واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين.
هذا يتعلق بالمال، يعني هذا يتعلق بالمال، ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية ثم يعني صاحبها ما تسلم قيمة الجارية. نعم، الذي باعها على المسعود وقبض المسعود الجارية ولم يدفع الثمن لصاحبها وفقد يعني صاحب الثمن صاحب الجارية. يعني مضى سنة
التمس صاحبها سنة،
يعني كان ينتظر صاحبها يأتي إليها سنة
فبعدما مضت السنة صار يتصدق بها في هذه القيمة اللي هي قيمة الجارية، يتصدق بها فقرا ومساكين، ويقول اللهم هذا عن فلان فإن أتى فلي وعلي، بمعنى هذا أن هذه صدقة، يعني أن هذا المال ليس هو لذاك الغائب المفقود الذي لم يحضر بتسلم نصيبه، فإن المسؤول تصدق به عنه، يعني على يعني على على يعني على على أن ثوابه وأجره يرجع إلى صاحبه إلى صاحب المال. فقال فإن أبى فإن جاء فإن أتى يعني فلي وعلي، أو فإن أبى يعني فلي وعلي، يعني فلي الأجر وعلي الغرب، يعني إذا جاء بعد ذلك بعد ما يمضي سنة ويتصدق بالمال الذي عنده له ثم يأتي بعد ذلك يطالب بحقه فيخبره بأن هذا هو الذي حقه، فإن أبى وقال لا أنا أريد حقي يعطيه إياه يغرم له، والأجر يكون للمتصدق. ولهذا قال فإن أبى أو فإن أتى فلي وعلي، يعني لي الأجر وعلي الغرم، يعني طالب بحقه، وإن لم يطالب بحقه وقال أنا أمضيت هذا العمل الذي عملته فإن الأجر يكون لصاحبه هذا الذي أمضي على حسابه وأقره. أما إن أبى وقال لا أنا أريد نصيبي وأريدك أن تسلمني الشيء الذي يعني عندك من الحق، فإن عليه أن يغرم له بهذا الذي أنفقه، ويكون أجر هذا الذي أنفقه له. وهذا هو معنى قوله فإن أتى أو فإن أبى، يعني إن جاء يطالب بحقه أو إن جاء وأبى أن يقر الذي التصرف الذي حصل فلي الأجر وعلي الغرم. ثم قال هكذا اعملوا في اللقطة، يعني معناه أن اللقطة إذا عثر على الإنسان أنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يستنفقها، إما أن يتمولها أو يعني يتصدق بها، يعني يتصدق بها، ولكنه يغرم يغرمها لصاحبها إذا جاء، يغرمها لصاحبها إذا جاء.
قال وقال ابن عباس النحو، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
ولا يعني هذا الذي مضى هذه يعني هذا هو المشروع وهذا هو المستحب والذي ينبغي أن يفعل لمن كان عنده مال لإنسان وفقده، ولا يعني يهتدي إليه، لا يتمكن من معرفته أو معرفة ورثته يعني أو أهله، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يتصدق به على حساب مالكه. وإذا جاء وأخبر بأنه تصرف هذا التصرف أمضى، فإنه يبقى الإمضاء على ما هو عليه، وإن لم يوافق على الإمضاء وقال إني أريد حقي فإنه يدفع له يغرم له ويكون الأجر في التصدق الذي قد حصل بمال الغير، يعني يكون للمتصدق الذي باشر ذلك إذا أصر على أن يدفع له ما له من الحق. أما إذا أمضاه فإن الأمر يكون قد انتهى وقد تصدق بماله وأمضى هذا التصدق. ثم ذلك ذكر
قال وقال الزهري في الأثير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
نعم. وقال الزهري في الأثير يعلم مكانه الأثير أنه مفتون لا تتزوج امرأته وإنما تنتظر تبقى في عصمته ما دام يعني على قيد الحياة، معروف أنه أثير محبوس في مكان معين تنتظر حتى إذا يعني أويس منه وانقطع قراره يكون حكمه حكم المفقود.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أن يزيد مولى المنبعث
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم.
وقد اختلف العلماء في المقصود بغير ما يتعلق بالحرب، فمنهم من قال بأنه يتربى صلاته 4 سنوات، تنتظر 4 سنوات هذا جاء عن بعض الصحابة، ومنهم من قال إنها تنتظر المدة التي يغلب على الظن أنه لا يبقى فيها، يعني أنه لا يعيش فيها يعني هذه المدة. يعني هذا فيما إذا كان يعني ليس في المعركة، أما ما كان في المعركة فقد مر الأثر أنها تتربص سنة. والله الذي يظهر أنها 4 سنوات، لأن يعني جاء الجماعة من الصحابة. ما نسمعه لو جاء زوجها فيما بعد فهي للزوج الأول، ترجع إلى الزوج الأول ويعني يدفع للزوج الثاني الذي يعني لن تستمر معه
صداقته.
طبعا لمن ولدوا له، لا شك ولمن ولدوا له
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعطاسها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فخلقها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال نعم. عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، والذي يتعلق بالضوال يعني من الإبل والغنم وكذلك المال الملتقط من الدراهم والشنانير، فذكر ما يتعلق بالغنم وأنها لك أو لأخيك أو لذيك، وأن الإنسان يعني يأخذها وتكون هي مثل اللقطة التي هي بالنسبة يعني المال الذي هو دراهم ودنانير، يعني يمكن يعني يتمولها ويستنفقها بعدما يمضي سنة لا يأتي أحد يعني لها، ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها يعني يغرمها له. وكذلك يعني بالنسبة للذهب والفضة يعني عفاصها ووكاءها، ثم ينادي عليها سنة، إذا مضى سنة فإنه يخلطها لماله ويتصرف فيها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يدفعها إليه، وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يدفعها إليه. وهذا مطابق لما تقدم لما جاء عن المسعود وقال وهكذا اعملوا كل لقطة، هكذا اعملوا كل لقطة، لأن أبلعنا الميزان يعني إذا كان عنده مال لغيره فإنه يعني يتصدق به أو يتموله، ولكنه إذا جاء صاحبه يغرمه له، لكن كونه يتصدق بالشيء الذي هو ليس لقطة إنما هو يعني بيده ولكن صاحبه غاب عنه فإنه يتصدق به على حساب صاحبه، فإن جاء وأصر التصرف وإلا فإنه يغرمه له ويكون أجره للمتصدق.
شكرا. هذا هو المقدم.
هذا ليس لغة اللغط، هذا اعتماد في ذمته لشخص ما يعرفه ولا يعرف رأيه. وأما اللغط فهو يحصل مال ضائع، يحصل مال ضائع وطبعه هذا يتموله، وأما هذا يتصدق به مثل هذا يتموله، يعني يمكن يتموله ويتصدق لكن هذا لا يتموله. يعني الشيء الذي يعني تتبع الأشياء اليسيرة مثل السكين والحبل والأشياء الكافية، لا ينخذ إلى أن ينادي على الأساس
هذا
سفيان بن عيينة، يعني كان
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث.
سفيان يروي عن يحيى بن سعيد عن يعني يزيد مولى المنبعث، ويعني لم يذكر الصحابي، يعني فهو مرسل. ولما علم يعني سفيان أن الحديث عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعني منصور، فهو ذهب إليه وسأله هل حديث فلان عندك عن فلان؟ قال نعم، يعني حصل به الاتصال وعدم الإرسال، حصل به الاتصال وعدم الإرسال، يعني عن طريق الطبيعة. ويقول إنه ما كان يأخذ عنه شيئا، لأن هذا كان معروفا بالرأي، كان معروفا بالرأي، فكان لا يحرص على الأخذ عنه، لكنه لما علم أن هذا الحديث عنده يعني وكان أخذ عن حديث الأنصاري مرسلا، ذهب إلى ربيعة وقال إن حديث يحيى عندك عن زيد صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فعلم بهذا اتصاله.
ربيعة الرأي هذا صاحب مالك؟
يعني